السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في تفسير سورة الصافات من كتاب تفسير الجلالين. انتهينا الى الآية رقم 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون. بل هم اليوم مستسلمون. احشروا الذين ظلموا، أي ظلموا أنفسهم بالشرك. وظلم النفس هو أشد أنواع الظلم وأشد الخسارة، لأن الإنسان يخسر نفسه. ظلم النفس يكون بالشرك ويكون بالمعاصي، فكل معصية تقع فيها فأنت ظالم لنفسك. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات. الظالم الواقع في الذنوب والمعاصي. احشروا الذين ظلموا، اي ظلموا انفسهم. وازواجهم، اي اشكالهم، ولاءهم. الزوج يعني الصنف او النوع. احشروا الذين ظلموا وازواجهم يعني اصنافهم واشكالهم، من كان على شاكلته. فكل زوج على كل صنف. واحيانا ازواجهم التزاوج يعني الثاني له زوج معه يعني الثاني. فيسمى القرين الانسان من الجن زوجا. احشروا الذين ظلموا وازواجهم اشكالهم وقرناءهم. وما كانوا يعبدون. وما كانوا يعبدون سواء من الإنس أو من الجن أو من الأصنام، كل معبود سوى الله سبحانه. ولهذا قال وما كانوا يعبدون من دون الله، أي غيره سبحانه وتعالى. فاهدوهم يعني دلوهم وسوقوهم إلى صراط الجحيم. اهدوهم، هداه الطريق أن عرفه الطريق، ولكن هؤلاء عرفوه طريق جهنم. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وهذا فيه تأكيد لهم من السامع لأول وهلة. كلمة فاهدوهم يعتقد أنه إلى طريق مرضي، إلى طريق حسن. فإذا به يقول سبحانه إلى صراط الجحيم، والجحيم هو النار، نار جهنم، أي إلى طريق جهنم. اهدوهم إلى طريق جهنم، عرفوهم طريقهم إلى النار. تدوم إلى صراط الجحيم. وقفوهم، يوقفه يعني يحبسه ويمنعه، أي قال العلماء عند الصراط، طبعا عند الصراط وعلى القنطرة التي يفصل فيها بين الخصوم، يكون وقوف الناس لإتمام الحساب. وقفوهم يعني احبسوهم، إنهم مسؤولون عن الأقوال وعن الأفعال. وحين يوقفون توبيخا لهم يقال ما لكم لا تناصرون، اللي هم مين؟ وقالوا احشروا الذين ظلموا وأزواجه، هم وأشكالهم وعبودتهم وقرنائهم كل في فوج واحد، سيقوا إلى صراط الجحيم ووقفوا ليسألوا. ثم قيل لهم توبيخا موبخا لهم رب العزة وتعالى ما لكم لا تناصرون، أليس هؤلاء الشركاء زعمتم أنهم لكم شركاء، ما لهم لا ينصرونكم وما لكم لا تناصرونهم، ما لكم لا تناصرون. والتناصر تفاعل، والتفاعل يكون بين طرفين، أي ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا. قال الله سبحانه وتعالى لهم بل هم اليوم مستسلمون، والاستسلام هنا للانقياد والذلة، أي بل هم اليوم منقادون ذليلون. وحكى لنا ربنا سبحانه وتعالى شيئا من هذا الذي يكون بينهم يوم القيامة، ومن أكثر الحوارات تكرارا في القرآن حوارات أهل النار، وأهل النار قسمان، أتباع ومتبوعون، أتباع ومتبوعون، كبراء كبراء وصغار أتباع له، وهذا ليس مبادر للكبير ولا للصغير. قال الله سبحانه وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يتساءلون يعني يسأل بعضهم بعضا من باب التلاون والتخاصم، ليس سؤال الاستفسار والاستفهام، ولكن سؤال التلاون والتخاصم، ألستم أنتم الذين فعلتم كذا؟ لا بل أنتم الذين فعلتم كذا، وألست كذا؟ بل كذا، من باب التخاصم وليس سؤال الاستفسار والاستفهام. وأقبل أهل النار الذين اتخذوا مع الله عز وجل شركاء ومعبودات من دون الله سبحانه وتعالى في طريقهم إلى النار وطريقهم إلى الجحيم، وإيقافهم السؤال في هذا الحال، حال الاستسلام والانقياد والذلة، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا، والقائل هنا هم الأتباع، الأتباع يقولون هذا الكلام للمتبوعين الكبراء والرؤساء والزعماء. قالوا إنكم أيها الكبراء كنتم تأتوننا عن اليمين. الجملة دي مهمة جدا يا إخواني، كأنهم الأتباع الصغار بيفسروا مجمل كيد الخبراء في كلمة في جملة. يقول هؤلاء الضعفاء للذين استكبروا، يقول هؤلاء الأتباع للذين اتبعوا: إنكم كنتم في الدنيا يعني تأتوننا عن اليمين، تأتوننا عن اليمين. ما معنى عن اليمين؟ تأتوننا يعني تدخلون إلينا. وهل هذا الدخول دخول بالبدن ولا دخول أفكار وأقوال؟ دخول أفكار وأقوال. كنتم تأتوننا عن اليمين، عن جهة اليمين. وما جهة اليمين التي يأتونهم منها؟ قالوا الجهة التي يأمنونهم منها أو فيها، أو اليمين يعني الحلف. إذا أصبنا اليمين يعني من جهة الأمان، من جهة كنا نأمنكم فيها، واليمين يعني الحلف. وقالوا باب الأيمان يعني باب الحلف، واليمين يعني الحلف. كنتم تأتوننا من الجهة التي كنا نأمنكم فيها لحلفكم أنكم على الحق، فصدقناكم واتبعناكم. والمعنى أنهم أضلوهم. واللي بيضل من الأتباع يقول لكش أنا بضلك، تعال أنا وصلك بطريق جهنم، يقول لكش كده. إما إيه؟ سيظهر لك أنه هو المصلح، سيظهر لك أنه هو الذي يريد لك الخير والفلاح، سيظهر لك هذا الكلام فيأتيك من الجهة التي تأمنه فيها. انتبهوا حتى لا نخشى مع هؤلاء ولا نكون أمثال والمؤمن على حذر. فجاءوه من جهة يأمنونهم فيها، وحلفوا له ليظهروا لهم صدقهم. أبن عز مصطحتك وأنا أقولك نبيح عزك الأحسن، عزك الأفضل، اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. هكذا كان يقول أفسد الفاسدين على وجه الأرض فرعون: اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، أنا أوريكم الطريق الصح والطريق الصواب. فجاءهم من الجهة التي يأمنونه فيها مع هذا الحلف. اثنين نجمع القولين مع بعض، فيدخل لك من جهة ومداخل ليس بالمداخل المعلنة عن هويته الفاسدة، بل مداخل ظاهرها أمان، مداخل ظاهرها أنها صواب. ثم بعد ذلك يزورك إلى ما أراد مع قدمه وحلفه على صدق نيته، فأنت بقلة علم، بقلة علمك ومع هواك ومراداتك ومع استسهالك للطريق واستصعابك لطريق الجادة تتبعه. ففي الحقيقة المذكورون الأتباع في الحقيقة كان فيهم أكثر من صفة. الأولى أن تبعيتهم لم تكن لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت لأصحاب أهواء. فنستفيد من هذه أن قائدنا هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، غير ذلك من الأقوال. وإن أظهر أو ظهر منها الأمان في وجهنا الوجود فلا شك أنها تبعدنا عن الجادة وتقودنا وتهدينا إلى صراط الجحيم. هذا مفهوم الآية. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين فصدقناكم واتبعناكم. هذه صفة منهم في هؤلاء الأتباع لم تغني عنهم من الله شيء. صفة ثانية أن فيهم ضعف وعدم تحري الحق وعدم بحث عنه، وفيه تكاسل. فلما وجدوا الطريق فيه لهم صعوبة تنكروا الحق وتركوا هذا الطريق. فهذه كلها صفات ينبغي أن نحذر منها. هذا لون من الكسل، لون من التبعية المنقوطة، لون من الضعف في هؤلاء الأتباع. وعندما هم ضعفاء ما معهم السيادة ولا معهم المال، ولكن قوة الإيمان تدفع ذلك كله. كما رأينا في الصورة التي قبل هذه كيف جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، مع أنه على قول كل المفسرين اللي قال إسكاتي واللي قال نجار واللي قال كذا، يعني هو المقصود الحالي قليل ذات اليد في اقصى المدينه واطرافها، ليس من الساده الذين يقطنون اواسط المدينه ولا العمارات العاليه ونحو ذلك، بل هو رجل ضعيف قليل المال قليل المنصب، ولكن ايمانه كان يعلو ذلك كله. قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين، من القائد؟ ضعفاء الاتباع. قالوا اي الكبراء المتبوعين، بل لم تكونوا مؤمنين. ما شاء الله، الكبار بيقولوا انتوا اللي ما كانش عندكم ايمان، انتوا اللي كان ايمانكم ضعيف، انتوا ما كنتوش مؤمنين اصلا. وصدقوا وصدقوا كلمتهم حق. بل لم تكونوا مؤمنين، انما نعكم جهل، مش ان احنا جئناكم عن اليمين، فقد جئنا الى اخرين عن اليمين وحلفنا لهم كما حلف ابليس لما اقسم لادم وحواء انني لكما لمن الناصحين. فقد قلت نفس هذا الكلام وحلفت هذه الايمان ولم يتبعوني ومنعوهم عن اتباعي انهم كانوا مؤمنين، فانتم انما اتبعتمونا لانكم غير مؤمنين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، الموضوع مش ان احنا جئناكم على اليمين، الموضوع ان انتم اصلا ما كنتوش مؤمنين. صدقوا في كلمه. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان. السلطان القوه قدرة، ما عندنا قوة ولا قدرة أن نقهركم على متابعتنا. أيضا صدق الكبراء في هذه الكلمة، ليس فعلا لهم أي سلطان، ليس لهم أي قوة وليس لهم أي قدرة لقهر أحد على ابتلاع الباطل ولا على الشرك، فقد رأينا الضعاف في كل شيء في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العصور القبليه، كيف ثبتوا على الحق وواجهوا قوى الطغيان والشر على مستوى العالم كله. كان كل العالم بيموج بالكفر والشركيات والخبائث، وثبتوا حتى وصل الحال الى ما ترون الان. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان، بل قلنا للايه؟ للاعراض والاضراب. سيبك من اللي سلطان مين؟ بل كنتم قوما طاغين. انتوا لا مؤمنين، بل انتم متجاوزين للحد، بل كنتم قوما طاغين اي ضالين مثلنا. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. قالوا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. حق يعني وجب، حق علينا يعني وقع علينا ووجب علينا قول ربنا، حق عليهم العذاب من الله سبحانه وتعالى وأن يدخلوا النار، وقالوا هذا قول ربنا وهذا الذي أوجبه الله عز وجل علينا. في آية تدل على هذا المعنى، في آية تقول الكلام ده أنهم من أهل النار وكتب عليهم النار، قول الله سبحانه وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فحق علينا قول ربنا يعني وقع علينا هذا القول الذي قاله ربنا سبحانه وتعالى، فصدق ربنا فيما قال. فحق علينا قول ربنا، وفيه إثبات قدر الله السابق ولا يغني الاحتجاج به عن صاحبه شيئا، إذ أن هذا علم الله فيه، العلم السابق لا يحول بينك وبين ذلك فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. إنا لذائقون أي العذاب، إنا لذائقون، كأن هذا هو القول الذي حق عليه أنهم سيذوقون النار وأنهم سيلقون النار. فأغويناهم، اربط كلمة فأغويناكم هذه بالآية التي قبلها، بأول آية التي قبلها، حق علينا قول ربنا فأغويناكم، وقع علينا قول ربنا ووجب فينا، فترتب على ذلك أننا أغويناكم. فأغويناكم إنا كنا غاوين. شفتوا تركيب الجملة دي ثاني؟ تركيب الآيتين دول مع بعض، ونقصد هؤلاء الكبراء المتبوعين الزعماء قادة الكفر وقادة الشر في العالم. قال نقرأ كلام ثاني. أول حاجة وجهوا اللوم يتبرأوا من اتبعهم، بل لم تكونوا مؤمنين وما كان معكم سلطان، ما تتزوجش فينا تهمة، احنا لا نعرفكم، انتوا اصلا عدم ايمانكم هو اللي منعكم، واحنا ما كانش لنا عليكم اي سلطان، انتم اللي قوموا طاغين. فيرقونهم بهذا حتى يتبرأوا منهم، انا نقصد انا في العذاب فكيف تقتلني معي. فبيتبرأ اول شيء من اللي هيزيده في العذاب، تبرأ منه والحق به التهمة. ثم بعد ذلك قال فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. علقوا فسادهم كله على الإيه؟ على القدر. حق علينا قول ربنا، أي قول السابق المحفوظ، قوله في كتابه الذي كتبه علينا معايا إخواني. فتبرأوا أولا ممن سيلحقون بهم التهمة، ثانيا جاءوا التهمة الخاصة بهم وأرادوا أن يعلقوها على شماعة القدر كما يقولون، وهذا من خلق وسوء قوية المتكلم في الفساد فيه، ولكن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى. فيبدأ يعلق المعلق على القدر، والقدر كما قلنا هو سابق علم الله، وسابق العلم هذا أمر واجب على الله سبحانه وتعالى، ما يصلح أن يكون إله ولا يعلم ما يدري في كونه، فهذا لا يضره شيء. فاحتجوا بذلك في امرين، لانه سيذوق العذاب. حق علينا قول ربنا انا لذائقون، خلاص مكتوب علينا ان احنا هنذوق العذاب، مكتوب علينا ان احنا ندخل النار. فاغويناكم، وتعلقوا ايضا بحق علينا، اي فحق علينا فاغويناكم بناء على ذلك، بناء على ما واجب علينا من قول الله عز وجل فينا. فهمتم الجزئيه دي؟ يبقى قولهم انا لذائقون، فأغويناكم لكي يعلقوها على ايه؟ على قولهم، على قولهم فحق علينا قول ربنا. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا حكم الله فيهم يوم القيامة، فإنهم يومئذ يعني يوم القيامة في العذاب مشتركون، وهذا لاشتراكهم في الغواية. فأغويناكم إنا كنا غاوين، فهؤلاء غووا وهؤلاء غووا. فلما كانوا من الغاوين واشتركوا في الغواية
اشتركوا في الرواية الكفر والفساد والمعاصي، اشتركوا ايضا في العذاب، فانهم يومئذ في العذاب مشتركون. انا كذلك نفعل بالمسلمين. واعتقد ان الكلام ده على ناس مضت وناس سبقت وانتهى الموضوع. الموضوع ده يتكرر في كل الاجيال الى ان تقوم الساعة. الاتباع والمتبوعون في نار جهنم، في نار جهنم في العذاب مشتركون. اذا يا اخواني اياك ان تنظر لنفسك بعين الضعف فتستسلم للشرك او ترضى بالكفر او ترضى لمخالفة شرع الله عز وجل ودينه. لم يثبت على الحق وان كنت وحدك، لم يثبت على الحق وان كنت وحدك، فكما تحب ان تنجو يوم القيامة وان كنت وحدك الذي على هذه الجادة، فكذلك ينبغي ان تثبت في الدنيا على هذا الحق حتى تبقى ابدا من اهله. قال سبحانه انا كذلك، اي كهذا الذي سمعتم، كهذا الذي حصل لهؤلاء الاتباع والمتبوعين، كذلك نفعل بكل المجرمين غير هؤلاء، نعذبهم التابع منهم، التابع منهم والمتبوع. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. عايزين ناخد الكلمة دي لا اله الا الله بكل ما تحمله من معانيها العظيمة التي يدخل فيها كل كبير وصغير. لا اله الا الله يعبد، لا اله الا الله يركع له ويسجد، لا اله الا الله يخلف به ويقسم، لا اله الا الله يذبح له وينحر، لا اله الا الله يتحاكم الى شرعه ودينه، لا اله الا الله بكل ما تحمل هذه الكلمه من معاني. كل صغير وكبير هل فعلا تتوجه فيه وتتحاكم فيه الى الله فيكون هو الهك المعبود وحده، ولا انت ليك اتباع كثيرين وليك شركاء مع الله كثيرين ايا كانت صورتهم، جمادات او احياء وبشر؟ قال انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. كثير من الناس فعلا عند الدعوة إلى التوحيد تجد يستنكر ويستكبر كما قلت لكم بكل ما تحمله من معنى، من أصغر شيء لأكبر شيء. تقول له في حالك بغير الله وهذا الشرك، تجد عنده استنكاف واستكبار ورد للحق. وهكذا وهكذا لو كلمته في أي قضية من قضايا التوحيد وجده ينكر بل ويستنكر ويستكبر. فنسأل الله عز وجل عدم الذلة، نسأله سبحانه وتعالى الثبات على الرشد. قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. هل نترك هذه الآلهة التي كان عليها آباؤنا لقول شاعر مجنون؟ لشاعر مجنون يعني لأجل قوله ولأجل دعوته. وهذا هو الكفر، هذا هو البهتان، وهذا هو الكذب، لأنهم يعلمون أنه لا شاعر ولا مجنون. فهذا اتهام بالباطل، هذا اتهام بالباطل أنه شاعر أو مجنون. ثم تعليقه بعد ذلك عدم اتباعهم وعدم انقيادهم وعدم إيمانهم أن هذا دين الآباء والآلهة التي كان عليها الآلهة التي كان عليها الأولون، فما بالنا نترك هذا الذي كان عليه اباؤنا لاجل شاعر مجنون او لقول شاعر مجنون. فهذا هو لون اللجاج والعناد والمكابره فعلا، صوره واضحه. يعني هم ما يعلمون عنه شعر ولا جنون فاتهموه بذلك ورموه به، ثم بعد ذلك عللوا عدم اتباعهم له لانه شاعر مجنون. عارف اللي كذب كذبه وصدقها، هي دي انطق الباطل وظن انه على الحق او زعم انه على الحق. قال سبحانه انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون. رب العزه سبحانه وتعالى دي كلمه كبيره، بيشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، يا شاعر يا مجنون يا كذا يا كذا.
فالله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال سبحانه بل، أنا أعرض عن هذا الكلام، أضرب عن هذا الكلام، قلنا بل الإضراب يعني اللي ورا ده مش مظبوط، اسمع الكلام اللي صح، اسمع الكلام الصحيح. بل أول ما تسمع كلمة بل دي تبقى الكلام اللي قبلها بننفيه وبنثبت إيه ما بعدها، بيسموها الإضراب. أضرب عن المعنى المذكور والكلام المذكور واسمع مني الكلام الصواب. بل كذا وكذا وكذا، بل كذا يعني اللي فات ده غلط واللي جاي هو اللي صح. قالوا شاعر مجنون، أين لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ بل لا شاعر ولا مجنون، أمال إيه؟ جاء بالحق صلى الله عليه وسلم، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أي فيما جاءوا به وهو أن لا إله إلا الله بما تحمله من معاني وأحكام. بل جاء بالحق وصدق المرسلين، يعني ما هو إلا رسول كسائر الرسل، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا بالحق من عند الله، وصدق بهذا الذي جاء به ما جاء به المرسلون من قبل، إذ أن رسالتهم واحدة، فما قاله هو ما قاله سائر المرسلين، ففيه إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولك هذا الزور والبهتان والباطل الذي أضافوه إليه من الشعر والجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين، لأنه قال لهم لا، ليس بشاعر ولا مجنون، أنتم أفاكون كذابون، بل هو جاء بما جاء به إخوانه المرسلون من قبل، ونفس الرسالة بنفس الأداء والبلاغ. بل جاء بالحق وصدق المرسلون، ثم توجه إليهم فقال إنكم لذائق العذاب الأليم. ده التفات، ده التفات، بعد ما كان بيتكلم بصيغة الغائب جاء، جاء ده فعل، الفاعل ايه هو؟ ايه الفاعل هنا؟ ضمير مستتر تقديره ايه؟ هو جاء، هو وهو ده ضمير للايه؟ للغائب، كان بيتكلم على الغائب. فجأة رب العزة سبحانه وتعالى دافع عن نبيه، جاء بالحق وصدق المرسلين، تمام؟ قال سبحانه وتعالى ملتفتا اليهم بالكلام مخاطبا لهم، ضمير المخاطب بعد ان كان يتكلم بصيغه الغائب، انكم لذائق العذاب الاليم. وهذا فيه غزه شديده لهم وزلزله، انكم بعد ما كان الكلام عن شخص اخر لاتهموه وجاء الدفاع عنه وتجرأ ساحته وبيان أنه رسول من المرسلين وأنه صدق ما جاءوا به وأثبت ما جاءوا به وقال مثل قولهم، التفت إليهم فجأة ووجه إليهم هذا الحكم، وهو الحكم عليهم بالعذاب، إنكم لذائق العذاب الأليم، إنكم لذائق العذاب الأليم. وكمال عبد الله عز وجل أن يربط الجزاء بالعمل، فقال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. تقولش بقى تتعلق على شماعة القدر ولا تذكر القضاء السابق والقدر السابق، بل هذا هو إيه؟ هو عملك، هذا جزاء عملك. فقال تعالى وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ده أسلوب حصر، ما نافية مع إلا، فحصر هذا الجزاء وهذه العقوبة على شيء واحد وهو سوء صنيعين وسوء عمل. واضح اخواني؟ بل تجزون او وما تجزون الا ما كنتم تعملون. ياريت كل واحد كده في خلال ثلاث دقائق ينظر الى هذه الاسطر الخمسة او الثمان ايات اللي خدناهم دول او العشرة ليراجعهم بسرعة. من اول واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. لا يتواجه.
إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس نعيم بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها عين. كأنهن بيض مكنون إلا عباد الله المخلصين. جعلني الله وإياكم منهم. وإلا هنا الاستثناء المنقطع وليس الاستثناء المتصل. الاستثناء المتصل معناها ما بعدها يستثنى مما قبله، ولكن الاستثناء المنقطع لا علاقة له بما قبله. يكون إلا مثلا بمعنى ولكن. ولكن عباد الله المخلصين كانوا انتقى من الكلام عن هؤلاء انقطع ودخل في صنف آخر. هذه طريقة القرآن. فالقرآن مثاني، فلما ذكر الغاوين ذكر بعده المؤمنين، الليل والنهار، الشمس والقمر، الصالح والطالح، وهكذا مثاني. فبعد أن ذكر الغاوين والفاسدين وأهل النار ذكر أصحاب النعيم من أهل الإيمان، فقال سبحانه وتعالى إلا عباد الله المخلصين. يعني ولكن عباد الله المخلصين أو صنف آخر وشكل آخر واتجاه آخر وعقيدة أخرى ومقصد آخر وجزاء آخر. هذا الانقطاع يشعرك بهذا التمايز بين الفريقين. إلا اترك الفاز ده، اذن الفاز ده كله، ده هؤلاء هؤلاء شيء آخر، ولكن هؤلاء شيء آخر. ولكن عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. والمخلص من أخلصه معناها ليس من الإخلاص إنما هي من الاصطفاء. أخلصه يعني اصطفاء، أي المصطفون المختارون المختارون. إلا عباد الله المخلصين. أولئك عباد الله المخلصين لهم رزق معلوم. وهذا الرزق أين يا إخواني؟ الجنة. هذا الرزق في الجنة. وتبين من هذه الآية ما قاله أهل السنة والجماعة خلافا لغيرهم أن نعيم الآخرة يسمى رزقا. يبقى الأرزاق في أرزاق في الدنيا وفي أرزاق في الآخرة. الجنة رزق من الله سبحانه وتعالى. أولئك لهم رزق مع أي لهم في الجنة رزق معلوم. ثم بين شيئا منه حتى تشتاق النفوس وتتوق الى العمل له وانتظاره فيكون حاليا لها الى الجنه. فقال سبحانه وتعالى رزق معلوم. فواكه يسمى فواكه دي في الاعراب حضرتك؟ اه بدل رزق معلوم اللي هو فواكه كما نقول امير المؤمنين عمر، الخليفة مروان، المقصود مروان اللي هو الخليفة، عمر اللي هو امير المؤمنين، الفواكه اللي هي الرزق المعلوم الذي له. خلي بالكم ذكر الفواكه هذا للتناعم، ذكر الفواكه هذا للتناعم، فلا يأكلون عن جوع انما يأكلون ايه؟ للتناعم. الفواكه لون تناعم وهو ما يؤكل تلذذا لا لحفظ الصحة، مش كده؟ اللي جعان وعايز يسد جوعته يقول ناكل فواكه، ولا الفواكه دي شيء ها يتنعم به ويتلذذ به، صح؟ الا عايزين حاجة تملى البطن، حاجة تسد الجوع، دي ما بتسدش الجوع، صح؟ فهذا الكلام غير موجود في الجنة، ما يحتاجون الى السج والخراس والفول، ما يحتاجون الى هذا لانهم لا جوع عندهم، انما اكلهم للتلذذ، انما اكلهم للتلذذ. فقال سبحانه وتعالى فواكه رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. فاهل الجنة مستغنون عن حفظ ابدانهم بالطعام، بل يحفظ الله عز وجل عليهم ابدانهم بحوله وقوته عز وجل، ويجعل لهم هذه التلذذ، وتخرج من ابدانهم كرشح مسك. يبقى تخيل بياكل تلذذا ويخرج مسك فيتلذذ او يتنعم به، وهكذا يكون الطعام ومخرجه لون من الوان النعيم لا لسد جوع، لا يلهق به اعضاءه لا في هضم ولا في امتصاص ولا في غيره، انما هو للتلذذ والتنعم. قال سبحانه إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. وهم مكرمون، وتخيل لما يقول من القائل أنه سيكرمهم، فهذا يبين عظم هذه الكرامة وما وصلوا له. شوف كل إنسان ما بيزداد في الغنى والمكانة يقول لك إحنا هنكرم فلان، لكن الإكرام ده بيتناسب مع إيه؟ مع غناه ومع قدرته ومع صدقه ومع كرمه. اذا كان اكرم الاكرمين والغني سبحانه وتعالى ومن بيده خزائن كل شيء وله كل بيده يقول في نفس الوقت مكرمون، هؤلاء مكرمون لهم الكرامه ولهم منزله العاليه، لا شك ان كرامتهم لا تدانيها كرامه. فنسال الله عز وجل ان يجعلنا من هؤلاء المكرمين. فين؟ قال في جنات النعيم، في جنات النعيم. وإضافة الجنة إلى النعيم بيان أن كل ما فيها نعيم، فليس فيها شيء أبدا يؤلم الإنسان، لا فيما يسمعه ولا فيما يراه ولا في من يعاملهم أو يلقاه، وسنرى هذا في قوله تعالى في جنات النعيم. هذا النعيم وهذا الرزق المعلوم وهذه الفواكه وهذه الكرامة في جنات النعيم، في ديار التنعم، في ديار التلذذ، في ديار السعادة، في ديار الحبور، في ديار السرور، في الجنة، في دار النعيم. قال تعالى في جنات النعيم على سرر متقابلين. مش بقول لكم ما فيهاش اي شيء ينقص، ما فيش حد فيهم يقعد والتاني يديله قفاه، خلي بالكم كلهم ايه؟ متقابلون، يرى بعضهم بعضا، يقابله يعني يقابله بالايه؟ بوجهه. قال سبحانه وتعالى في جنات النعيم على سرر، سرر جمع ايه؟ وهذه أسرة الجنة، هذه أسرة الجنة في الحجال، ما يظللها وما يعلوها، في على سرر متقابلين يعني يقابل بعضهم بعضا. قال المصنف رحمه الله لا يرى بعضهم قفا بعض، لا يرى بعضهم قفا بعض، دليل انهم ايه؟ يتواجهون. يطاف عليهم هؤلاء وهم متقابلون، وهم على الاسر، وهم في جنات النعيم، وهم في هذا الرزق العظيم. قال سبحانه وتعالى يطاف عليهم بكأس من معين، يطاف عليهم بكأس، والكأس معروف هو الإناء حين يكون فيه شرابه وخمره، بكأس من معين، والمعين هو الخمر الذي يجري على وجه الأرض كأنهار الماء. هو عايز يقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء
ما معنى الماء المعين؟ والنابع الجاري السارح على وجه الأرض. ها؟ فالخمرة تأتيهم سهلة ميسورة كعيون الماء، كعيون الماء لا يدفعون لها الأثمان الباهظة ولا يتعبون في الوصول إليها، ها؟ ولا يجدون شيئا من ذلك، بل تأتيهم معينا يعني سارحة على وجه الأرض. قال تعالى يطاف عليهم بكأس، من أين هذا الكأس ومن أين حصلت هذه الأشربة من الخمور؟ قال من معين أي من عين سارحة. طبعا الكلام ده خدناه في سورة محمد لما بيقول سبحانه وتعالى أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشرب. فالخمر في الجنة أنهار، الخمر في الجنة أنهار. ولكن هذا الخمر وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات غير التي نعرفها عن خمور الدنيا، فقال سبحانه وتعالى يطاف عليهم بكأس، انتهى هذا الكأس من معين أنهار وعيون سارحة جارية. هذه العيون بيضاء وهذه الخمور بيضاء، للصفة الأولى قال بيضاء فهي أشد بياضا من اللبن، لذة يعني لذيذة يلتذ بها الشارب، لذة للشاربين. فهناك فرق بين من يتجرع الخمر فتغصه تصيبه بالمغص، ها، وبين من يشربها ويتلذذ بها، ها، يشربها يتجرعها حتى ينتهي من طعمها الخبيث، وبين من يتلذذ بها. فعلم أن الخمر اسم، اسم الخمر في الجنة، ولكن الخمر ليست كالخمر لا في لونها ولا في طعمها، بل هي لذة للشاربين. قال سبحانه وتعالى بيضاء لذة للشاربين، ثم ذكر ما أو نفى عنها ما يتعلق بخمور الدنيا، فقال لا فيها غوص ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول الغائلة يعني التي تغتال العقل، تذهب بالعقل. لا فيها غول، ما فيها ذهاب للعقل، ما فيها ذهاب للعقل. هذه الخمور لا تذهب العقول، فشاربها يبقى مدركا للنعيم الذي هو فيه، لا يذهب بعيدا ولا يغيب عن ذاكرة ولا يغيب عن من حوله، بل هو مدرك لكل هذه الأمور، يتلذذ من هذه البيضاء، يتلذذ من هذه اللذة في شرابه التي لا غول فيها. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، النزف يعني السكر، لا يسكرون، لا يسكرون كما يحصل في خمور الدنيا. وخلي بالكم هنا ازاي عليها ايه، فتحة ولا كسرة؟ ولا هم عنها ينزفون، في قراءة ينزفون وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف رحمه الله، وهي لا هم عنها لا ينزفون ولا ينزفون، لا هم يسكرون ويبعدون عنها ولا يبعدون عنها، يبقى لا هي ولا هم يبعدون او يسكرون بعيدا او بخلاف او عنها بخلاف خمر الدنيا. فذكر لونا من اشربتهم وبين لك البون الشاسع، رغم ان هذا الشراب خبيث من اشربة الدنيا الخبيثة، وانظروا كيف في الدنيا صار من انعم الاشربة واحسنها لونا وطعما ولذة وأثرا، فلا غول ولا هم عنها ينزفون. ثم ذكر لونا آخر من النعيم، طبعا ده بيسموه إذا كان ضرب لك المثال بهذا الشراب الخبيث فكيف بالأطعمة العالية، يعني إذا كان كان الخمر اللي كانت خبيثة في الدنيا صارت بهذا الجمال، فكيف لو كانت أعناب، كيف لو كانت نخيل، كيف لو كان رمانا؟ لا شك أنه الأمر يكون أعظم وأعظم. إذا كان هذه العظمة كله وهذا المعين كله في شراب كنا نعرف في الدنيا أنه شراب خبيث، فكيف لو كان شرابا طيبا؟ فضرب مثال لك بالأدنى لتستدل به على الإيه؟ لتستدل به على الأعمال. وضرب مثالا آخر قال وعندهم قاصرات الطرف عين، قاصرات الطرف عين، قاصرة لطرفها، طرف نظر، والنظر من الطرف إنما يحصل في حال اختلاس البصر، اختلاس النظر، وهذه غالبا ما تكون في حالة التخفي، في حالة ليه؟ التخفي، لما أكون بنظر لشيء ومش إشكال الناس كلها تشوفني بنظر ليه، بنظر ليه عادي، لما أكون مش عايز الناس تاخد بالي أنا بنظر لشيء وبنظر بإيه؟ بطرف عيني، صح؟ إنما النظر بالطرف دليل على الاختلاس وعدم إشعار الحاضرين بالنظر، ودائما هذا بيدل على إيه؟ على شيء يراه أنه مخالف للمراد من واحد بيسرق، مش كده؟ صرف نظرة بطرف عين، هؤلاء قاصرات الطرف، يعني حتى النظرة هذه التي تكون مختلفة هي قاصرت هذه النظرة على زوجها، ما بتشوفش حد غير زوجها، وهذا الكلام وهذا النعيم لا يكون إلا في الجنة، فأهل الدنيا أبدا يعقدون المقارنات، أهل الدنيا أبدا يعقدون المقارنات، فترى إن زوجها ما شاء الله زين وفيه كل خير، لكن يعني فلان أغنى منه ما شاء الله، فلان أجمل منه، فلان أعلم منه، فلان أحسن منه، وإن لم تظهر هذا وتكتمه وتجاهل نفسها لدينها وصلاحها إلا أن هذا حاصل. أما في الجنة فلا، فهذه في الجنة لا ترى إلا زوجها، لا ترى إلا ولي الله، لا ترى غيره، فهن قاصرات الطرف أي حادثات الأعين على أزواجهم، لا ينظرن إلى غيرهم، لا ينظرن إلى غيرهم، وهذا لون نعيم، هذا لون نعيم، ألا يشارك في ودائها وألا يشارك في فكرها أحد سواك، وهذا لأهل الجنة، فهن قاصرات الطرف عين، عين يعني ضخام الأعين، فلان عين يعني عين ايه؟ واسعة، والعين الواسعة دليل على حسنها، دليل على حسنها، ها؟ يعود الزبور يقول فلان ده ضيق العين، يمدح الإنسان يقول واسع العين، مش كده؟ قال سبحانه وعندهم لهم مين؟ لهم مين؟ لا أقول شوف الآية بتقول ايه؟ إلا عباد الله المخلصين، اللي هم مين بقى عندهم قاصرات الطرف عين؟ أيوة عند عباد الله المخلصين قاصرات الطرف عين، قال سبحانه كأنهن، كأن هؤلاء الحور العين كأنهن بيض مكنون، كأنهن في ايه؟ ما كأن ديت للتشبيه، مش كده ولا ايه؟ كأن كأن الرجل قمرا، كأن فلان أسدا، يبقى كأن للتشبيه، مش كده؟ كأنهن تشبيه، بيشبه ايه فيهم بالظبط؟ عايز يوصف ايه فيهم بالظبط؟ يشبهوا بيض مكنون، يوصف ايه؟ هما زي البيض؟ ايه اللي زي البيض دوت؟ دورين يعني؟ يعني كأنهن بيض يعني مدورين وليهم بسبوسة كده من فوق، ولا ايه وجه الشبه؟ ايه وجه الشبه بالبيض؟ ها؟ ليه؟ لون الجلد في البياض، ونعومة البيض المكنون، الحفظ انه محفوظ داخل شيء، مش كده؟ كأنهن، شفت التشبيه اللي جمع اكثر من وجه من وجوه الشبه، كأنهن في لونهن وفي نعومتهن وفي حفظهن كأنهن بيض مكنون، قيل وهذا هو بيض النعام، لكن نقول وإن كان بيض النعام من أنعم البيض وأبيضه، إلا أن هذا حاصل في جميع ألوان البيض، ولكن تلاقي معظم المفسرين يقول لك بيض النعام، كأنهن بيض أي بيض النعام اللي هو أعلاه، حد شاف بيض النعام بعد كده؟ حد شافه برضه؟ شفته؟ حد الحيوان؟ طيب سؤال، والمرة الجاية كل واحد يجاوب، هل يجوز أكل بيض النعام؟ المرة الجاية مش مرات، وإن كان يجوز هل يؤكل مقليا أم مسلوقا؟ كأنهن بيض مكنون، والمكنون هو المستور بريش لا يصل إليه غبار، ولونه هو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء، أحسن ألوان النساء. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون عندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون ما معنى معين الجاري والسارح على وجه الأرض ما معنى أحمد غور لا فيها غور صح نسأل واحد في جاري ينزفون هي التي لا سفر فيها غور لا تغتال له العقول غور بالفتح مش بالضم مش غول لا فيها غور ما معنى ينزفون تفضل ما معنى قاصرات الطرف تقص النظر على الوجه ما معنى عين عين طرفش نعم لا عين معناها جارية لا العين الواسعة تمام عين يعني عين واسعة ما معنى مكنون بيض مكنون ما معنى مكنون مستور محفوظ تفضل
الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
أشهد أن محمدا
الخلاصة فيما أخذناه في هذه الصفحة في درس اليوم هو ذكر خبر فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وذكر عندما ذكر أهل النار ذكر حوارا يدور بين أهلها، فقال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين. الحوار بإيه؟ بين أتباعه مسؤولين، كلاهما في العذاب مشترك في النار. ولما ذكر أهل الجنة ذكر حوارا آخر، ولكن هذه المرة حوار بين واحد من أهل الجنة وواحد من أهل النار، كلاهما كان قرينين، كان كل واحد فيهم مع الآخر، كان صاحبه في الدنيا، جمعه في الدنيا. هذا هو ما نأخذه المرة القادمة في قوله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين. هذه القصة سنذكرها، وهذا الحوار سنذكره مرة قادمة، ولكن الذي أريد أن أعلق عليه قبل انتهاء هذا الدرس، كما قلت لكم يا أخواني أن الحوار بين أهل الجنة وبين أهل النار كما جاء مثلا في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونداء أصحاب النار لأصحاب الجنة، ونداء أصحاب الأعراف لهؤلاء وهؤلاء. في حوارات ستحصل يوم القيامة، في حوارات ستكون بين أهل النار: قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا. وتكرر هذا الحوار وذكره في القرآن في أكثر من مرة، حوار بين أهل النار وأهل الجنة كما هو الحال الذي نأخذه مرة قادمة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين. هذه الحوارات إنما هي امتداد لحوارات كانت في الدنيا، هذه الحوارات امتداد لحوارات كانت في الدنيا. في الدنيا انتهت حوارات ولم يفصل بينهم، انتهى الحوار ولم يفصل بينهم، فقام الظالم أو صاحب الصوت العالي وإن كان على الباطل أو المؤيد بلون سلطان أو لون من المشجعين بالباطل، قام وكأنه منتصر، وذهب المنتصر وكأنه غير منتصر، فظن كثير من الجهلة والسهفهاء وضعاف العقول أن الحق قد ذهب وقد أفل. نقول له: هذه جهالة، من قال أن حوارات الدنيا ومنازعات الدنيا شرط أن يفصل فيها في الدنيا؟ بل أكثر منازعات الدنيا وأكثر حوارات الدنيا لا يفصل فيها في الدنيا، إنما يكون الفصل يوم الفصل. الحوار اللي ينفصل الآن من أهل النار وأهل النار، حوار ينتهي نتيجة من الله الحق الحكم العدل، الحوار اللي بين هذا الرجل وصاحبه وقرينه سينتهي بنتيجة، نتيجة صحيحة، اللي هيضحك فيها هيضحك بحق، واللي هيبكي فيها هيبكي بحق، مش بيضحك مجرمين من أهل الإيمان، مش بيستهزئ فاسقين وكافرين بأهل التقى وعباد الرحمن. هذا الاختلاط وعدم التمايز إنما يكون في الدنيا. أما يوم القيامة لما بتسمع الحوار، بتسمع الحوار مع الإيه؟ مع القضاء فيه، مع الفصل فيه، مع ظهور النتيجة. فحوارات الآخرة تقترن بالنتائج، أما حوارات الدنيا فليست معها نتائج في الدنيا، إنما نتيجتها لسه الحوار ده ما خلصش. يا ريت نفهم الكلمة دي، كل حوار بتدخل فيه في الدنيا ما خلصش الحوار. الحوار لسه ليه امتداد فين؟ لامتداد بين يدي الله عز وجل، امتداد يوم يقوم الناس لرب العالمين ويقصد الله عز وجل في هذا الحوار: تقصد الحق وانطق به واستمسك، وإن لم يظهر لك في الدنيا فصل القول، وإن لم يظهر لك في الدنيا من رفع راية هذا الحق وأيده وتأكد أن هناك يوم ينزل فيه الخصوم بين يدي الملك سبحانه وتعالى،
ينثر فيه الخصوم بين هذه الحكم العبد عز وجل فيفصل بينهم.
هل فصل بين أهل النار وأهل النار الأتباع والمتبوعين؟
نعم.
فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين.
خلاص أخذ الحكم وضح وبان. ترى يظهر الحوار لما نذكر المرة القادمة ما كان بين هذا الرجل وقرينه، حوار طويل ومليء بالفوائد،
لأنه بينقل لك الحوار اللي كان في الدنيا اللي ما انتهاش اللي ما انتهاش، وكيف أنه سينتهي بين يدي الله سبحانه وتعالى ويفصل فيه. المسألة دي مهمة جدا، لأن كثير من الناس بيصبهم الإحباط لما بيسمع القول والقول الآخر، وإذا ما انتهاش الأمر إلى شيء، بالعكس قد يصدق الناس لهذا الذي هو على الباطل، وقد يذهب صاحب الحق ولم يجد له أعوانا فبيحزن. نقول لا تحزن، لسه الحوار ما انتهاش، لسه المواجهة ما انتهاش. ده معنى أن يتكرر ذكر الحوارات في القرآن، هذا معنى تكرارها في القرآن عشان تكون سلوة لأهل الدنيا. دي تصديرة كده، اسمع كده هنوريك نتيجة الحوار ايه، هذه نتيجة الحوار لأهل النار وهذه نتيجة الحوار لأهل الجنة. شفت ترتب ايه؟ خليك بقى علمت عليه في الدنيا وتمسك بالحق الذي انت عليه في الدنيا حتى تصل الى هذه النتيجة. وان كنت على الباطل وشفت ان صوتك على وان ظهر للناس المصدقين ومشجعين لك كثير وانت على الباطل انت تعرف ذلك، فلا يغرنك، فان هناك يوم تتلتل بين يد الله ويفصل بينك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة، يعلم الأمة بعد أن فصل بين رجلين، حكم واللي حكم شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم بحكم رسول الله؟ لا شك أنه لا يحكم إلا بالكونية والعدل. فقل لعل بعض أن يكون ألحن في الحجة من بعض فأقضي له بحق أخيه، فإنما أقضي له بقطعة من النار. إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حكم قطعة من النار، أيوة، لأنه في الدنيا مش مطلوب الفصل، نفصل بما أوتينا من إمكانات، نفصل بما أوتينا من علم، نفصل بما أوتينا من قوة وسلطة وقهر. طيب لو فقدنا ذلك ولم يفصل، فلا شك أن يوم الفصل يفصل الله فيه بين الخلائق. النبي يقول لك لو قضيت لك إن فلان ألحن قال كلام أقنعني فحكمت بناء عليه، ده ممكن يفهم مع النبي، أيوه، فكيف بمن دونه من القضاة والحكام؟ نسأل الله السداد والصواب. ولكن هذا لا يبرئ من قضي له، ما يفرحش إن القضاء حكم به، حتى لو كان هذا القضاء قاضيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنما أقطع له قطعة من الإيه؟ أو أقضي له بقطعة من النار. يوم الفصل هيجد اللي خده دوت قطعة من النار. إذا حكم العدل من العليم الخبير الذي يعلم بطن الأمور ويعلم خطاياها ويعلم دوافعها ومسبباتها، عز وجل لا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.